بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المولانا جعفر محمد الصادق عليه السلام: إن الله خبأ ثلاثة أشياء في ثلاثة أشياء، خبأ رضاه في طاعته فلا تهجرن من الطاعة شيئا فلعل رضاه فيه، وخبأ سخطه في معصيتي فلا تهجرن من المعصية شيئا فلعل سخطه فيه، وخبأ أولياءه في خلقه فلا تهجرن أحدا فلعله هو ذلك الولي. في هذه الرواية المباركة تفيدنا أن الموازين عند الله تبارك وتعالى ليس على حسب الحجم، حجم العمل، مقدار العمل، بل على حسب النية. ولذلك يقول: خبأ رضاه في طاعته فلا تهجرن من الطاعة الشيء فلعل رضاه فيه. قد يكون شيئا في طاعة الله تبارك وتعالى صغيرا، مقدار قليل من المال تدفع، أو تصلي ركعتين، أو تفعل أي عمل خيري أنت تحقره، ولكن الواقع الله تبارك وتعالى يقبل هذا الشيء الذي أنت لا تراه شيئا. وبالعكس، هناك من ينفق في سبيل الله أموالا هائلة ولكن لا قيمة لإنفاقه، أو تعمل أعمال عبادات في ليلة القدر من أول الليل إلى السحر، ولكن عملك لا قيمة له لأنه ليس عن إخلاص أو مشحون بالعجب، العجب بالنفس. في ناحية المعصية كذلك: خبأ سخطه في معصيتي فلا تهجرن من المعصية شيئا. المعصية التي توجب دخول الإنسان في النار لا ندري ما هي المعصية، هي المعصية التي أنت تحقرها ولا تعرف لا تزن لها شيء، بينما هذه المعصية التي أنت ترتكب إذا كان بما أنه في جنب الله تبارك وتعالى هذا عظيم جدا. وبالعكس، المعصية التي نحن نزعمها كبيرا ونخجل من ذلك ونستحي من ذلك، الله تبارك وتعالى لا يؤاخذنا بها، فترى أن صغائر المعاصي تصبح كبائرا، يعني صغائر المعاصي في حجمها تصبح كبائرا عند الله تبارك وتعالى، وبالعكس. فلا تحقرن من المعصية شيئا. وكذلك بالنسبة إلى أولياء الله، من ولي الله تبارك وتعالى؟ من أولياء الله؟ عندما ننظر إلى الناس هل نستطيع أن نعين فلان هو ولي الله وفلان لا؟ ليس هكذا. كثيرا ما ترى كما ورد في بعض الروايات الأخرى أن لا تنظر إلى عبادة الرجل، قد يكون معتادا بصلاة الجماعة وذيك وكذا، ولكن هذا صار عنده عادي، بحيث لو تركه استوحش، ولكن هو ترى إنسان ليس مقيد بهذه الأمور، ولكن عنده نفس طيبة، قلب طيب، فهو يمكن أن يكون ولي الله تبارك وتعالى. ولذلك لا نستطيع نحن نعطي علامات للناس بأنه ولي أو لا، علامات التي نحن نعطي على حسب الظاهر، ولكن علامات التي الله تبارك وتعالى يعطي عبارة عن علامات تضم بما في القلب، يعني على حسب النية، إنما الأعمال بالنيات، ونحن لا نعرف النيات وإنما نرى ظاهر الأعمال. حتى في نفسنا نحن قد نغفل عن ذلك ونزعم بعض أعمالنا أعمالا حسنة كبيرة وبعضها صغيرة، بينما ليس كذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتفضل علينا ويقبل منا القليل ويعفو عن كثير معاصينا بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. المسألة الرابعة عشر: لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبر كان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة أو أتمها وأتمها أو قطعها. أن السيد رضوان الله عليه يقول له أحرم، كبر تكبيرة الإحرام سهوا، مجرد قبل أن يبدأ الإمام بالتكبير هو يكبر، إما سهوا أو ما يزعم أن الإمام كبر وهو يكبر بعد يرى أن الإمام ما كبر بعد. هذا الصلاة صلاة المنفرد، فدخل في صلاة المنفرد. فإذا أراد الجماعة إما لابد أن يعدل إلى المنفرد إلى النافلة وأتمها، يتم النافلة أو قطع النافلة يقطع النافلة. والسر في ذلك أنه نوى صلاة فدخل في الصلاة، ولا يجوز قطع الصلاة، ولكن إذا عدل إلى النافلة يجوز له أن يتم النافلة ثم يذهب بالجماعة، ويجوز له أن يقطع النافلة ويدخل في الجماعة. بالنسبة لهذه المسألة لابد أن نرى ما نسبة صلاة الجماعة بالصلاة الفرادة. كما بيناه سابقا أن نسبة الجماعة الفرادة فيها قولين، يعني إذا نلخص الكلام فيها قولين. القول الأول أن النسبة بين الجماعة والفرادة نسبة الأموم والخصوص المطلق، يعني صلاة المنفرد أو نسبة الأفضل، نسبة الأقل والأكثر، التعبير هذا أصح. أن نقول النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر، أن صلاة المنفرد هي الصلاة من دون ما يضيف إليه شيء، وصلاة الجماعة هي الصلاة ولكن بإضافة كونها لاقتداء إمام في صلاة الجماعة. فعلى ذلك صلاة الجماعة هو الأكثر وصلاة المنفرد هو الأقل، فإذا لم يتحقق الأكثر فالأقل موجود. فهذا الإنسان الذي كبر وراء الإمام فالإمام فأزعم أن الإمام بدأ بالصلاة، فالإمام لم يبدأ بالصلاة، فإذا كبر تحقق منه الصلاة ولكن لا يتحقق الزائد عن الصلاة الذي هو اتصافها بالجماعة، فاتصاف الجماعة غير متحققة والصلاة متحققة، فعلى ذلك صلاته يعتبر صلاة المنفرد. هذا على رأي من يرى أن صلاة الفرق بين المنفرد والجماعة أن المنفرد هو أقل والجماعة الأكثر، يعني المنفرد عبارة عن الصلاة والجماعة صلاة مع اتصافها بالجماعة. وهناك قول آخر كما قال به السيد خوي رضوان الله عليه، ويقول النسبة بين صلاة المنفرد والجماعة نسبة بين خصال التخييري، الواجب التخييري، فهناك ما به الاشتراك والصلاة، الصلاة طبيعة الصلاة مشتركة بين الفرادة والجماعة، ولكن هذه الطبيعة لها يعني مصداقان، صلاة المنفرد وصلاة الجماعة، فنسبة المنفرد والجماعة نسبة القسيمين، فالمقسم والصلاة وأهل القسيمين صلاة المنفرد والآخر صلاة الجماعة، فلصلاة المنفرد أحكامها ولصلاة الجماعة أحكامها، فالاتصاف بالانفراد أو الاتصاف بالجماعة زائد عن تبيعة الصلاة. فإذا هذا الرجل اقتدى بزعم أن الإمام بدأ بالصلاة فزعم أن تكبيره لصلاة الجماعة فكبر، فعند ذلك يتحقق منه صلاة المنفرد، وهذا من باب الاشتباه في المصداق، زعم أن هذا التكبير الذي يكبره تكبير الجماعة، وبما أن الإمام لم يدخل في الجماعة فما تحقق، فيضع تكبيره تكبير الانفراد، فهذا عبارة عن الاشتباه في المصداق، زعم الجماعة، ولكن الواقع كانت صلاة المنفرد، ولذلك تحقق منه المنفرد. فعلى كلا المبدئين من كبر قبل تكبير الإمام صلاته صلاة الانفراد أو المنفرد، سواء قلنا أن النسبة بين صلاة المنفرد والجماعة نسبة الأقل والأكثر، أو قلنا النسبة بين صلاة الجماعة ومنفرد نسبة القسيمين الذي لهما مقسم واحد، يعني فيها ما به الاشتراك وما به الافتراق في كل واحد منهما. هذا الذي قالوا بالنسبة إلى هذا الأمر. هنا لابد أن نرى أن هذا الإنسان الذي يكبر ما هو نيته. إن كان نيته بنحو تعدل المخلوق، يعني أنه نوى الصلاة وأن يكون الصلاة جماعة، فعندما كبر ولم يتحقق منه هذا الأمر وأن يكون جماعة، تحقق أحد مخلوبيه وهو الصلاة، ولم يتحقق المخلوب الثاني وهو الجماعة. فكما قال السيد رضوان الله عليه لابد أن نقول كان منفردا، ولكن إذا كان نية المأموم بنحو وحدة المخلوب لا تعدد المخلوب، يعني نوى صلاة الجماعة لا الصلاة مع اتصافه بالجماعة، بل نوى صلاة الجماعة يعني بنحو وحدة المخلوب، مخلوبه شيء لا يتجزأ، ليس مخلوبه مركب من جزئين حتى يتحقق الجزء ولا يتحقق الجزء الآخر. فعلى ذلك إذا كان هكذا نيته فلا بد أن نقول أنه لم يتحقق له شيء، لأنه ما نوى لم يتحقق أبدا، لم يقع، لأن نيته كان نية الجماعة لا نية الصلاة والجماعة، حتى نقول أن الصلاة تحقق والاتصاف بالجماعة لم يتحقق. مثال ذلك في باب الإمام، عندما أنت تأتي إلى المسجد وتزعم أن الإمام هو زيد، قد تريد الصلاة وتزعم أن زيد هو الإمام فتكبر، وقد تريد الصلاة خلف زيد لا غيره، فإذا كان بان بعد ذلك أنه كان أمرا، إن كان نيتك الصلاة وراء الإمام ولكن زعمت أنه زيد فاقتديت، بعد انكشف أنه كان أمر هل لا يضر لصلاتك لأنك نويت صلاة الجماعة، ولكن اشتباه في المصداق زعمت أنه زيد. ولكن إذا كان من أول الأمر أنت ما تريد صلاة الجماعة، تريد صلاة الجماعة خلف زيد، يعني بعبارة أخرى أنت بشرط لا بالنسبة إلى غير زيد، بالنسبة للأمر لست لا بشرط، حتى إذا تحقق ذلك لا بشرط يجتمع ما ألف شرط. فالإنسان الذي يصلي صلاة الجماعة على قسمين، قد يكون نيته الصلاة وأن تكون جماعة ويزعم أنها صلاة الجماعة فيكبر، فيكشف أن الإمام لم يكبر بعد، فهذا صلاة الفرادة. أو أحيانا يمكن أن ترى أن شخص واقف يصلي تزعم أنه في صلاة الفريضة فتبتدي به، ثم يكشف أنه لم يكن في صلاة الفريضة، في صلاة الفرادة، عفوا في صلاة المستحب نافلة. فإذا كان من نيتك الصلاة فرأيت أنه يصلي قلت فتحصل على فريضة صلاة الجماعة فكبرت معه، ثم اكتشف بان أنه في صلاة النافلة، فصلاته صلاة ولكن غير متصف بالجماعة. أنا أقول من يرى أنه النسبة بين الجماعة والانفراد الأقل والأكثر فحصل الأقل، وعلى قول من يرى أن النسبة بينهما نسبة القسيمين فهذا كان من خطأ في المصداق، أنت زعمت أنها صلاة الجماعة فصار صلاة الفرادة لا بأس. ولكن قد تكون أنت تريد أن تصلي الجماعة لا غير، بحيث إذا لم يكن هذا الرجل من يقتدي به أنت ما كنت تصلي. عند ذلك لابد أن نقول أن الصلاة باطلة، لم تتحقق شيء، كما أن في باب الإمام إن شاء الله يأتي بعد ذلك هناك قول يختلف الأمر، من أراد أن يصلي صلاة الجماعة وزعم أن الإمام زين ثم بان أمرا، ومن يريد أن يصلي خلف زيد لا غير، بنحو يعني بشرط الله أو بنحو وحدة المقدور. فعلى ذلك هنا لا بد من التفصيل، أن نقول من أحرم قبل الإمام سهوا وزعم أنه كبر كان منفردا، إذا كان أراد الصلاة بنحو تعدد المقدور أن تكون صلاته جماعة، ولكن إذا كان بنحو وحدة المقلوب لعل من الأولى والأظهر أن صلاته مقلوب باطلة. ونحن ما نستفيد من رواية التي رويناها سابقا عن حمية رضوان الله عليه في قول بالإسناد عن عبد الله بن جعفر سألته أن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام، قال لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير، أعاد التكبير لعله لأن صلاته لم تتحقق، فالتكبير الأول كالعدم كما أشار في توضيح هذا الحديث فيما مقابل من قال بأن هذا يكشف أن الإمام أراد من ذلك صلاة المستحب أو صلاة الميت. قلنا لا، مو لازم أن نقول هكذا، هذا ظاهر في الفريضة، ولكن أمر الإمام بإعادة التكبير هذا ليس أمرا حراما كما قالوا أن هذا لا يجوز، لأنه إذا أراد اتصال إلى الجماعة فهو من الإلحاق بالجماعة في أثنائها في أثناء صلاته صلاة المأموم، وإذا أراد أن يعيد فهل زاد في التكبير؟ نحن نقول لا، لم يزد في التكبير. المراد من إعادة التكبير يعني التكبير الأول لا يؤتنى به فهو كالعدم، فالإمام أمر بإعادة التكبير عند يبدأ بالصلاة بعد تكبير الإمام. فعلى ذلك هنا كذلك لابد من هذا التفصيل، أن نرى ما هو نيته، إذا كان نيته خصوص الجماعة لا غير فلم يقي الصلاة صلاة، فعليه أن يكبر بعد تكبير الإمام. ثم بالنسبة إلى ما قاله فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها أو قطعها، إذا أراد الجماعة عدل إلى النافلة نعم هذا إن شاء الله سوف يأتي أنه يجوز للمصلي أن يعدل إلى النافلة في موارد، ولكن قوله أتمها أو قطعها، إذا كان من أول الأمر نية قطع الصلاة هذا ليس عدولا، يعني من أراد من أول أن يعدل إلى النافلة ثم يقطع النافلة ويدخل في صلاة الجماعة هذا ليس عدولا، لأنه العدول إلى النافلة يعني نيته أن يصلي ركعتين لا أقل، ركعتين طبعا النافلة، لأنه النافلة ليس لا أقل من الركعتين ولا أكثر، هذا كمن أراد يصلي هكذا أن تريد تصلي نافلة من أول الأمر تصلي نافلة بركعة واحدة تكبيرة الإحرام هذا لا يقع للصلاة، لأنه لم يشرع صلاة إلا وركعتين في النافلة، فمن أراد أن يعدل إلى النافلة ثم يقطعها وفي هذا ما أراد إلى النافلة، لأن النافلة ليس مجرد الحمد أو مجرد ركعة واحدة، النافلة عبارة عن الصلاة التي فيها ركعتين، فإذا كان واقعا من نيته العدول إلى النافلة وإكمال النافلة ثم بعدما دخل في النافلة بدأ له أن يقطع هذا لا بأس به، ولكن إذا كان من أول الأمر ناديا أن يدخل إلى النافلة ثم يقطع النافلة هذا معناه لا يريد النافلة، فهذا قطع الصلاة، فإن قلنا بأن قطع الصلاة محرم فهذا لا يجوز أن يفعل ذلك. والسيد رضوان الله عليه ممن يرى أنه محرم، وكثير من الفقهاء، ولذلك قال عدل إلى النافلة وأتمها أو قطعها، فقطعها إذا كان المراد قطع النافلة من أول الأمر بالنية هكذا هذا لا يصح. نعم يجوز له أن يدخل إلى النافلة، ثم بعدما دخل إلى النافلة إذا بدا له أن يقطع لا بأس به، بمعنى النافلة قطع النافلة يجوز على المشهور. وهنا كذلك فعلى هذا الكلام يمكن أن نقول لا يجب أن يعتد إلى النافلة. نعم ولو قلنا أن الصلاة لا يجوز قطعها، الفريضة لا يجوز قطعها، ولكن كما قلنا سابقا في مبحث قطع الفريضة قلنا لا يجوز، ولكن يجوز عن عذر. إذا كان الإنسان عذر مستعجل في موضوع معين أو يريد أداء الدين، فإذا أتم صلاته الدائن هو يذهب بعد لا يستطيع أن يجده، صعب أن يجده، يجوز له الانفراد. وكذلك مما ورد في من نسي الإقامة أو الأذان ثم دخل في الصلاة، أن رواياتنا يجوز قطع الصلاة لأداء الأذان والإقامة. فمن ذلك نعرف أن قطع الصلاة يجوز، ليس من الواجبات التي لا يجوز إلا عند الضرورة، بل يجوز عندما يكون هدف في ذلك نية، يعني هدف عقلائي أو شرعي في ذلك. الهدف العقلائي كما أنه إذا لم يقطع الصلاة هو يفقد بعض مصلحته، هناك تجارة رابحة إذا لم يقطع الصلاة الآن هذا يذهب، بحاجة إلى شيء في حياته، ولو ليس إذا لم يجده لا يموت، ولكن مع ذلك له مصلحة يجوز. إذا طفله يبكي ويتأذي من هذا البكاء إذا لم يترك صلاته يجوز أن يترك صلاته لأخذ الطفل هذا الشيء. كذلك من الروايات التي وردت إذا لم يؤذن، ما أذن وما أقام ثم دخل في الصلاة يجوز له قطع الصلاة للأذان والإقامة ما لم يركع. هنا كذلك الظاهر أنه يجوز قطع الصلاة، ومما يدل على جواز قطع الصلاة كذلك الرواية الحميري. ولو أن سالم الحميري كما قلنا بما أنه فيه عبد الله بن حسن غير موثق، لم يوثق ولم يأتي له توثيق، ولكن من يعتمد على ما رواه عبد الله بن حسن، وبما أنه رواية حسنة يعبرون عنه بالحسنة، فعلى ذلك من يعتمد على روايات الحسنة فيجوز كذلك أن يجعل من الدليل هكذا، ومن لا يجعل ذلك هذا كذلك مؤيد للقول بجواز قطع الصلاة لعذر. ومن الأعذار صلاة الجماعة، بما أن صلاة الجماعة لها أهميتها، وخصوصا إذا كان الإنسان في داخل المسجد والإمام يصلي، عند ذلك اللحوق لصلاة الجماعة شيء مهم، بحيث نستفيد من ما ورد أنك إذا وردت إلى الصلاة والإمام في السجدة الأخيرة أن لا يفقدك هذه الفرصة فتكبر وتسجد، بينما هذا لا يحصل صلاة بعد ذلك، ولكن يدل على لزوم متابعة الإمام في صلاة الجماعة لمقدار ما يتيسر. فعلى ذلك إذا أخطأ وكبر قبل الإمام ثم عرف أن الإمام لم يكبر يجوز له قطع الصلاة، إن قلنا تحقق المنفرد، وإن قلنا أن تكبيره يقع في غير موضعه فالأمر أسهل. يعني إما نقول أنه صلاة المنفرد فنقول يجوز قطع الانفراد باللحوق بالجماعة، وإما نقول أنه لم يقع عنه تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام لأنه كان من نية الجماعة لا الصلاة مع الجماعة، كان كوحدة المكتوب، فإن ذلك الأمر أسهل. طبعا في هذه المسألة هناك في مباحث ذكر في المستند، ولكن بما أننا نريد الإسراع في هذه المسائل كي نستطيع إن شاء الله أن نكمل هذا الفصل قبل شهر رمضان، ولذلك لا نذكر بعض المناقشات التي وردت حول هذا الموضوع، ولنا كذلك كلام مع هذه الكلمات، ونقبض العين ونمر، ومن أراد أن يستفيد فليراجع إلى المفصلات. المسألة 15، يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبيرة الركوع والسجود فبحول الله ذبوبته ونحو ذلك. بعدما قلنا أن لا يجب على المأموم اتباع الإمام في الأقوال، فالمأموم يعني هو حر في اختيار أذكاره سواء كان زائدا كما وكيفا، أو بعبارة أخرى يجوز له أن يخالف الإمام في أذكاره كما وكيفا. فعلى ذلك إذا الإمام ما يكبر للركوع يجده يكبر ويركع، بعد السجود الإمام لا يكبر تكبير للقيام من السجود ثم للسجود الثاني لا يكبر، هو يجوز له أن يكبر. الإمام يقوم من تشهد بعد التشهد أو بعد السجدة الثانية يقوم من دون أن يقول بحول الله وقوته أو ما أقول، ويجوز له أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، وكذلك سائر المستحبات التي تكون في الصلاة. والوجه في ذلك واضح، ما دام قلنا لا يجب متابعة المأموم للإمام فمعناه أن المأموم له أن يختار الأذكار وخلاف ما يكون للإمام، فعلى ذلك يجوز أن يكون أذكاره أزيد من الإمام ويجوز أن يقول أغل الإمام، أن الإمام يقول مثلا 3 مرات تسبيحات في الركوع هو يقول 5 أو 7، يجوز هذا، ويسرع في الكلام والإمام بطيء في القراءة، يجوز كل هذه الأمور، فلا إشكال في هذا. المسألة 16، إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالإحتياط الوجوبي أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث وهكذا. إذا كان مثلا أنت تصلي وراء إمام والإمام لا يرى وجوب الجلسة الاستراحة، يعني بعد السجدة الثانية أنه يستحب قطعا جلسة الاستراحة، بعض الفقهاء يرون أنها واجب، يعني لا يجوز أن تقوم من سجدتك مباشرة إلى القيام، بل أن تجلس ثم تقوم، وإما بعض الفقهاء يحتاجون احتياجا وجوبيا بأن الإنسان عندما يصلي بعد السجدة الثانية أن يجلس ثم يقوم. إذا كان أنت تصلي وراء من اجتهاده عدم وجوب هذا الشيء، أو اجتهاد مجتهده ويقلد أما لا يرى هذا واجبا، فهذا الإمام بمجرد السجود يقوم، هل يجوز أن تصلي وراءه؟ فهو نعم يجوز صلاة وراءه، ولكن عليه على المأموم أن يجلس جلسة الاستراحة ثم يقوم، لأن على رأي المأموم أو رأي مقلبه ومن يقلب عنه هذا واجب أو احتياط وجوبي، عليه أن يلازم بهذا الحكم إما بعنوان الوجوب أو الاحتياط الوجوبي ثم يلحق بالإمام، يعني يجلس ثم يقوم. هذا من هذه المسألة. كذلك بالنسبة إلى التسبيحات، مثال آخر في الركعة الثالثة والرابعة أن الإمام يرى أنه يكفي تسبيحة واحدة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولكن المأموم إما هو مجتهد أو من يقلده يرى أنه يجب 3 تسبيحات أو احتياط وجوبي، يجب على المأموم أن يكمل التسبيحات 3 مرات ثم يتابع الإمام إذا لم يكن هذا مخلا بالمتابعة. نعم إذا كان ذكر كما في المسألة السابقة كذلك. عندما نقول يجوز للمأموم أن يذكر أكثر من الإمام إذا لم يكن مقلا بالمتابعة، إذا المأموم يطبل والإمام خرج، هذا إذا كان مقلا بالمتابعة وعنوان المتابعة هذا يضر بالجماعة فتصبح صلاة منفردا. وهنا كذلك فيما يفسخه الإمام لما في رأيه أو رأي مجتهده الذي يقلد يجب عليه أن يأتي بهذا الشيء، ولكن إذا سبب هذا خروجه عن متابعة الإمام فتصبح صلاته منفردا، ولكن إذا لم يكن المقدار الذي يعني يفرقه بين الإمام وهو فهذا لا يضر بالجماعة كذلك. نعم بعض الفقهاء أفتوا بأنه لا يجوز اقتداء مثل هذا الإمام لهذا الخلاف الذي بين المأموم والإمام في الرأي أو في رأي مجتهدهما، ولكن الظاهر أنه لا إشكال في ذلك لأن ما ذكره السيد رضوان الله عليه من الأمثلة هي التي ليست من الأركان، وإذا لم يكن من الأركان حديثنا تعاد يفيد أن من ترك غير الأركان عن عذر فصلاته صحيحة واقعا. فالإمام بما أن رأيه أنه لا يجب جلسة الاستراحة، فلو كان في الواقع جلسة الاستراحة من الواجبات كما هو رأي المأموم ولكن الإمام معذور في ذلك فصلاته صحيحة واقعا، وهو يريد أن يصلي وراء إمام صلاته صحيحة، فهذا الإمام صلاته صحيحة واقعا. بالنسبة إلى جلسة الاستراحة، نعم إذا كان الخلاف فيما بين الإمام والمأموم مما يعود إلى الأركان، مثلا أن في بعض موارد الجميع بعض الفقهاء رأيهم أنه يجب عليه الوضوء وضوء الجميع، وبعضهم يقولون لا يجب عليه الوضوء بل إنما يجب عليه التيمم، وبعضهم يقولون يجب احتياط الوجوب أن يجمع بين التيمم والوضوء. عند ذلك إذا كان رأي الإمام أنه لا يجب الوضوء وإنما يجب التيمم ورأي المأموم أنه يجب الوضوء، فاقتدى بإمام اكتفى بالتيمم في هذا الأمر هذا صلاة باطلة. لماذا؟ لأن الطهارة من الأركان يعني من الخمسة التي تعاد الصلاة بها، لا تعاد الصلاة إلا من خمس: القبلة والطهور والركوع والسجود وشو الخامس؟ الوقت. الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود، فعلى ذلك هذا من الأركان، الطهارة من أركان الصلاة. فإذا كان على رأي المأمون أو رأي مقلده أن هذا الإمام غير متطهر فلا يجوز أن يصلي وراءه. فالميزان إذا كان الخلاف فيما بين المأموم والإمام في غير الأركان فيجب على المأموم أن يأتي بما يتركها الإمام على حسب رأيه أو رأي مقلده، فصلاة المأموم وراء الإمام صحيحة، ولكن إذا كان هذا الأمر مما يعود إلى الأركان هذا الخلاف فعند ذلك لا يجوز أن يقتدي. هذا المسألة الثالثة عشر. والمسألة السابعة عشر: إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام دخلت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام لكن يترك القنوت، وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه، وكذا في نظائر ذلك. إذا كان الإمام يخطأ في صلاته وفي الركعة الأولى زعم أنه في الركعة الثانية جلس يتشهد، يجب على المأموم أن يتابع الإمام، لا يقوم لا يتقدم في القيام إلى الركعة التي تليها على الإمام، فيجب عليه أن يجلس ولكن لا يتشهد، لأن التشهد هو يعرف أنه ليس وظيفة التشهد فلا يجوز أن يتشهد، والإمام الذي يتشهد كذلك بما أنه ساهٍ أو يزعم أنه ركعة الثانية فلا يبطل صلاته بذلك، فصلاة الإمام صحيحة والمأموم يجب عليه أن يتابع الإمام في جلوسه حتى لا يتقدم عليه في القيام ولكن لا يتشهد. أو إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثالثة رفع يده إلى القنوت فيقنط، لا يجوز للمأموم أن يتقدم إلى الركوع ويركع، لأنه يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال، ولكن لا يجوز له مع ذلك القنوت، لأن القنوت ليس من أفعال الصلاة في الركعة الثالثة أو الأولى، والتشهد ليس من أعمال الصلاة في الركعة الأولى والثالثة، بل إنما التشهد يكون عمل في الركعة الثانية والرابعة. فعلى ذلك هو يعني يتابع الإمام في عدم تقدمه إلى القيام ولكن لا يتابعه في التشهد، كما بالنسبة للقنوت لا يتابعه في عدم تقدمه على الركوع في الركوع أو إلى الركوع، ولكن لا يتابعه في نفس القنوت، لأن القنوت ليس من أعمال الركعة الأولى والثالثة، ولا بأس بصلاة المأموم مع هذا الإمام. طبعا هناك يمكن أن يقول لماذا لا ينبه الإمام على خطئه، قد يكون المأموم ينبه الإمام على خطئه، إما لا يمكن له هو بعيد أو لا يستطيع أن يسمعه ينبهه، وإما ينبهه ولكن الإمام متيقن أنه في الركعة الأولى أو متيقن أنه مثلا في الركعة الثانية من الصلاة فيقنط. فعلى ذلك ولو هو أشار الإمام يرى أنه يخطأ، فعمل الإمام صحيح على حسب اعتقاده وظنه، وعمل المأموم كذلك صحيح، ولكن الاتباع إنما هو اتباع في ما يجب على المأموم اتباعه، ولكن في نفس القنوت ونفس التشهد لا يجب عليه يعني الاقتداء به والمتابعة في هذا العام. ومثله حتى السجود، إذا أن الإمام سجد بزعم أنه لم يسجد اثنين، زعم أنه سجد سجدة واحدة، وبينما هو سجد أنت تعرف أن الإمام سجد سجدتين، ففي السجدة الثالثة إنما يسجد الإمام لا يجوز لك أن تقوم بالركعة التي تليها، ولكن لا يجوز لك أن تسجد، لأن هذا زيادة في الفريضة وأنت تعرف أنها زيادة، ولكن الإمام معذور في هذه الزيادة لأنه أخطأ، وزيادة غير الأركان إذا كان سهوا أو بزعم أنه لم يسجد فلا يضر بالصلاة، لا تضر بالصلاة. فعلى ذلك أن المأموم صلاته صحيحة ولكن لا يجوز له أن يتابعه فيما ليس من الصلاة، والإمام معذور في ذلك. هذا خلاصة هذه المسألة، فإن شاء الله نحن معكم في المسائل الآتية في الأيام القادمة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.